أنبياء الله
أنبياء الله
أنبياء الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق جل وعلا الذي جمعنا في بيت من بيوته على أرضه فوق ملكه أن يجمعنا غدا على منابر جنته متقابلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
نعم، اصطفاه الله بميلاده، سماه جده، عاش وخرج للدنيا يتيما، أرضعته أمه، ثم أرضعته ثويبة، ثم أرضعته أم مسروح، نعم، ثم أرضعته حليمة كما نأتي السعدية رضي الله عنهن. بعد ذلك يعيش هذا الابن الصغير عند جده حاضنا له، وكان مشفقا عليه، كان أبناؤه يهابونه، أي عبد المطلب، إلا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحبه ويدريه، وكان إذا فرش لجده في ظلال الكعبة أتى. وانظر يا كافل اليتيم إن كان عندك يتيم فهو بركة في بيتك، احفظ ماله واحفظ أخلاقه واحفظه من كل سوء، فالحبيب يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأنت أيها اليتيم لا ينكسر عينك ولا تبكي طويلا، فإن قائد العظماء على وجه هذه الأرض كان يتيما بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحباب، بعد ذلك ونسارع في عرض السيرة، عليه الصلاة والسلام يربو عند أمه وعند جده، وأرسلته أمه بعد ذلك للرضاع. وكان العرب من طبعهم أنهم يخشون من المدن من أمرين في المدن. الأمر الأول الأضرار الصحية، إذ أن الأرض مكة قبلة للناس الذين يرغبون في الحج، وقد كانت تحج منذ أن رفعت قواعد البيت الحرام، ولذلك كان قدوم الناس إليها يؤدي بها إلى بعض الوباء، فيخشون على أبنائهم من وباء والأمراض. الثاني مما أيها الأحباب، والثاني مما كان العرب يقصدونه في إخراج أبنائهم للاسترضاع خارج المدن، أن ينفتق اللسان بالعربية القحة، فيكون أقوى سليقة وأقوى فصاحة وأقوى بيانا وبلاغة. وهنا معاشر الأحباب تستغرب كيف أن الأم تتنازل عن بنوة طفلها ورضاعه. ولذلك كان العرب من طبعهم إخراج أطفالهم للاسترضاع في البوادي. أرسل عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة وهي صحيحة إلى بادية بني سعد، وبنو سعد هم من قبيلة هوازن العربية المشهورة القحة، وهم أخوال رسول الله من الرضاعة. انتقل الحبيب بعد أن أخذته أمه حليمة، وانتقل إلى أمه المرضعة، وكان عندها من الأبناء عبد الله، وهو الذي كان يرضع من لبنه، وعاش صلى الله عليه وسلم بينهم حتى بلغ الرابعة من عمره، حتى بلغ الرابعة من عمره. وكان عليه الصلاة والسلام في تلك الأثناء يدرج بينهم ويسمع الكلام الفصيح، ولا يؤثر عليه هواء عليل، وكان يرعى معهم، يتبع الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم ليرأف بالأمة. وعليه الصلاة والسلام عاش بينهم، ردته بعد ذلك إلى أمه، وكانت متمسكة به، لأنها لما أخذته قال زوجها وهو أبوه من الرضاعة: قد أتيت لنا ببركة. نعم، هو مبارك بأبي وهو وأمي عليه الصلاة والسلام. أتى، كان الناس يرعون في مكان، فتعود الأغنام جائعة، ويعود أبناء أو غنم حليمة وزوجها وأثداؤها تنبس باللبن، وكانت شباعا سمانا، كانوا يسمونها البركة. فردته حتى أتعى يوما من الأيام إذا بأخيه قد نقع وجهه فزعا لما رأى من منظر عجيب، يقص لأمه حادثة شق الصدر، أن ملكان نزلا فألقياه على القفا وشق صدره وأخرج قلبه، وكان معهما ماء، قيل ماء زمزم وقيل ماء مثلجا، ثم غسل قلبه ثم أفرغ السكينة فيه، ثم بعد ذلك خاط صدره. وهذا استعداد لماذا من ولادته من صغره؟ استعداد. ما الذي أخرج من قلبه عليه الصلاة والسلام؟ أخرج حظ الشيطان، أخرج من صدره علقتين سوداوين هما مكان التأثير من الشيطان، ولذلك لا يستطيع الشيطان أن يتمثل له ولا أن يوسوس له ولا أن يكيده عليه الصلاة والسلام. قد حفظ، حفظ من الله. فلما رأت الحادثة سارعت برده إلى أمه، فأخذته أمه والحاضنة معه لتزور أخواله هناك في المدينة، وفي أثناء عودتها تلفظ الأم آمنة أنفاسها وتموت في منطقة تسمى الأبواء بين مكة والمدينة، وبعض الجهلاء والمغفلين والمساكين هداهم الله رب العالمين. إذا مروا في ذهابهم إلى المدينة يقولون أين قبر أم النبي، فيذهبون عليه الصلاة والسلام ويطوفون بقبرها أو يتمسحون به أو يدعون عنده، وما علموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما استأذن الله أن يدعو لأمه ما أذن له، ما أذن له، ما ماتت مسلمة. وإن كان بعض أهل القبور يتعلقون، يا أخي لا تتعلق بقبر أمه عليه الصلاة والسلام، قبره هو بأبيه وأمي، لا يجوز التعلق به، بل نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويبلغه الله صلاتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان في طريق ذهابه يوم أن ماتت أمه كان معه حاضنته وكان يحبها، وهي أم أيمن بركة الحبشية، أتت به إلى جده، ماتت أمه ومات والده. انظر إلى الآلام كيف يصارعها عليه الصلاة والسلام، فقد الأب وفقد الأم، وهو لما يبلغ السادسة من عمره، عمره 6 سنوات، صغير. ماذا تفعل الليالي والأيام بخير الورى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تفعل به الليالي والأيام والأم تحت الأرض، والأب بعدها في المدينة في يثرب تحت الأرض، والجد كبير سن، والعم كثير العيال وهو أبو طالب، ماذا يصنع؟ لكن العناية الإلهية إذا شملت عبد أيها الأحباب لا يضره كيد الليالي والأيام وأهلها. سبحان الذي حفظه. عادت أم أيمن بركة رضي الله عنها، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة، فأنجبت ابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. عادت به إلى جده، فكان جده يحن عليه 2 عامين كاملين، ثم يموت جده، يموت جده، فينتقل ولايته وحفظه وحضانته إلى عمه. من عمه؟ أبو طالب. هل أبو طالب هو أكبر أبناء عبد المطلب؟ لا. لماذا إذن يولى؟ لأنه كان له سؤدد، كان كريم اليد، كان يكرم الحاج، يحب الحجابة والسقاية والرفادة، ودائما العرب لا تسود فيها، لا تسود البخيل، إنما السيد عندها الكريم. ولذلك أعطته مقاليد البيت، قريش سلمته، فأخذ مع أخذه للتركة العظيمة هذه قيادة البيت، أخذ رعاية وحضانة ابن أخيه. وأخوه من؟ عبد الله. وكان يحن عليه وكان يحبه، وكان لا يطعم حتى يراه، وكان يمسك الطعام حتى يقبل فيعطيه. سبحان الله، لربما سخر لبعض اليتامى من المودة والنفقة ما لم يسخره الآباء لو كانوا على قيد الحياة. ولذلك بعض الآباء يبكي يقول سأترك عيلة أبنائي خلفي عيلة فقراء، وما علم البعض أن أبناءه غناهم بوابته أن يموت. الله يرحمهم، يسخر لهم من يعطيهم، يكفلهم، يرزقهم جل وعلا بسبب من أعمام أو غير. وهنا دعوة إلى كل عم شقيق ميت أو خال شقيق أم ماتت أن يرحم أولئك الصغار، ولا يأكل أموالهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولذلك يقول كتاب السير أن الحبيب عليه الصلاة والسلام بعد أن كبر وتزوج ماذا فعل مع عمه أبو طالب؟ أخذ من أبناء عمه ابنا ليرد لعمه الدين. انظر رمز الأوفياء عليه الصلاة والسلام، من هذا الابن من أبناء عمه الذي أخذه؟ علي رضي الله عنه، بل أخذه وكفله ورباه وأنفق عليه وزوجه بابنته فاطمة رضي الله عنها. وبعد ذلك كما تعلمون أسلم الجمع كلهم إلا العم، مات على الشرك. هنا يعيش هذا الابن مع عمه حتى بلغ عمره 13 سنة. مات جده، مات وهو ابن الثامنة. فلما بلغ 13 تقول لنا كتاب بعض السير يقولون أنه كان عمه ممن يذهب إلى الشام في رحلة الصيف، وكان ممن يذهب للتجارة، وكانت قافلة لمكة تذهب إلى مكة، وانطلق هذا الابن الصغير مع عمه. يا أخوان ليس عنده أم فيعود إلى حضنها، ولا إلى أب فيجلس في حجره، ليس له إلا هذا العم. فلما رآه سيولي ويذهب ما كان منه إلا أن ذهب يركض يريد الذهاب معه ويرده ويسير ويرده حتى رحمه. انظر الرحمة في قلب سيد مكة عمه، وكم الأيتام يحتاجون منا مسح رأس وإلى نظرة رحمة. والرحمة لليتيم معاشر الإخوان ليس تدليله، لا تدليله وإعطاءه. بعض الناس يفسد الأيتام، يكب عليه من الدنيا ويعطيه من نعيمها حتى إذا كبر فلا لأمر دين ينفع ولا لأمر دنيا. أقول فلما رآه حزن وأخذه معه وانطلق بعد ذلك عمه أخذه حتى قارب مبلغ أن يصل إلى الشام. وقيل أنه في هذه الأثناء وباختصار رأى صومعة راهب، نزل الراهب وهو المتفرغ للعبادة على من بني إسرائيل أو ممن كان على دين موسى أو عيسى، هناك رأى ظلا يظل بعضا من هذه القافلة، دعاهم لوجبة غداء أو عشاء ثم سأل عنه. فلما رآه رأى الخاتم في ظهره وجادل عمه قال رده فإن هذا هو النبي خاتم الأنبياء، ورده. وفي رواية أنه ذكر لعمه أن اليهود في الشام لو رأوه قتلوه. لماذا؟ لأنه يعلم أنهم قتلة الأنبياء، وأنهم كلما أتاهم نبي قتلوه. ولذلك يوم القيامة يأتي النبي من بني إسرائيل وليس معه أحد، يبعث في الصباح ويقتل في المساء، يقتلون وهم سفكة الدماء. ولذلك لا عهد ولا ميثاق لليهود حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أعود فأقول رده عمه هذا الراهب اسمه بحيرا أو بحيرا، فرده إلى مكة وقيل أنه عاد معه. عاد عليه الصلاة والسلام واستمر بعد 13 عام يدرج في مكة، لكن الله عصمه من أمور، عصمه من السجود لصنم، وعصمه من انكشاف عورته صلى الله عليه وسلم، وعصمه حتى من سماع الغنى، لأن قلبا يشرب محبة الغنى. انظر يا مربي، يا من أراد أن يربي أبناءه على حب القرآن، صن آذانهم من سماع الألحان. وإن ابنا يهز لديه الخصور ويرقص بين يديه ويسمع المواويل والتقاسيم والضرب بالآلات المحرمة، وكل آلات الغنى محرمة إلا الدف للنساء في عرس، وما استثناه بعض أهل العلم من رقصة الحرب بعد حرب. أما ما سواه من الآلات الحديثة فكلها حكمها التحريم كما قرره علماؤنا. أقول الأبناء الذين يتربون على سماع الغنى وانكشاف العورات فإنهم يخرجون وقد تكسرت فطرهم وتصدعت قلوبهم وتأثروا بكيد الشيطان. عاش صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا من فترة عيشه إلى أن نبلغ سن 25 كان عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده صلى الله عليه وسلم، كان يأكل من كسب يده، ما كان ينفق عليه أحدا، كان يرعى الغنم على قراريط كما قال عليه الصلاة والسلام، على قراريط لأهل مكة. وانظر عندما يكون عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده حتى لا يكون لأحد عليه منة، المنة لله وحده. أمه ماتت وهي صغيرة، ووالده وعمه وجده وعمه، نعم كان يأتي بالمال له صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ عليه الصلاة والسلام، وهي قبل أن ننتقل، الشاب يا من بلغك الله سن 18 بل وأقل وأكثر، ولا زلت تأخذ المصروف من جيب أبيك، وأنت قادر في العطل في الإجازات بل وأثناء دراستك، لماذا الليل تنام؟ لماذا الليل تسهر؟ أقصد ألا تبحث عن عمل؟ فإن الأعمال لا تطرق الأبواب، الأعمال ما تطرق الأبواب إذا صدقت في النية، لأنه والله يشين بالشاب، وقد بلغه الله مبلغ الشباب والقوة أن يكون والده الذي شاخ وشاب أو وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا أن يكون لا زال يبسط يده إليه ليأخذ مصروفه. أما تعمل؟ أما تبحث؟ أما تعين أحدا بمال أو بغير مال؟ لعلك إذا عملت عمل خيري لعلك تعرف في الخير فيبحثون لك عمل له مردود مالي. نعم أعود، الحبيب صلى الله عليه وسلم اشتهر في مكة بالأمانة، وانظر سالف لا زال من ميلاده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام إلى بعثته 40 عام كلها صدق وعدل وأمانة وحياء وتوحيد. نعم وتوحيد، ولذلك ما سجد للصنم حفظه الله وعصمه، لذا كان يحب في مكة. والدليل على ذلك أنه لما بلغ قريبا من 25 عام كانت امرأة شريفة نسيبة جميلة يطمع أهل مكة كلهم في نسبها والقرب منها، قد تزوجت برجلين وتطلقت منهما، كان لها من أحدهما ابن وابنة، وكان لها من أحد من الثاني ابن، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة الصالحة، المرأة التي كانت بالنسبة لعمره صلى الله عليه وسلم أكبر 15 سنة، كان لها تجارة جميلة نسيبة ذات مال، من الذي لا يطمع فيها؟ اجتمع فيها مواصفات ومقومات ميل الرجل إلى المرأة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام أول ما كان معرفتها به وبما اشتهر عنه رأته واقعا، ماذا فعلت؟ كانت لها تجارة، فأرسلت معها خادمها إليه وقالت إن عند سيدته تجارة، أترضى يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن تأخذ التجارة هذه معك إلى مكة إلى الشام؟ يبيع بعضا مما في مكة من جلود وأدم وغيرها في الشام، ثم يشتري بضاعة أخرى ويعود بها وهكذا. فرضي وانطلق صلى الله عليه وسلم بتجارتها حتى بلغ بصرى هناك وباع، وكان مما نقله ميسرة غلامها عن أخلاق هذا النبي قبل أن يكون نبيا. هذا الرجل العظيم أنه ما كان يحلف بغير الله، فكان الناس إذا أرادوا يبيعونه ويشتري منه قالوا له: أتحلف يا قرشي، أتحلف باللات أو عزى أو هبل؟ قال: إني لا أحلف إلا بالله وحده. ثانيا سرعة البيع، بيعه سريع وكسبه مضاعف، ما طال مكثه هناك، إنه بركة منذ أن كان صغيرا. حتى قال بعض كتاب السير أنه لما حملته حليمة رضي الله عنها على في حجره، وقيل أنها ما أسلمت ما أدركت، لكن نقول لما حملته مرضعته في حجرها وكان لها ولد الذي هو سبب الحليب، كان الحبيب لا يرضع حتى يرضع ذاك الأخ، انظر الإيثار في قلبه. أقول فلما باع ما كان لتجارة لخديجة انتهى من السوق، انطلق إلى شجرة فنام تحتها. تقول بعض الروايات وفي سندها مقال أن رجلا يسمى نسطورا وهو راهب آخر، لما رأى ذاك ينوم صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة نزل وسأل الغلام عن هذا الرجل فأخبره أنه محمد، فقال: ما نام تحت هذه الشجرة بعد عيسى إلا نبي، وهو نبي هذه الأمة وخاتم الأنبياء، لأن عيسى بشر به رسولا يأتي من بعد اسمه أحمد. وعاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وهي الرحلة الثانية إلى الشام، وهناك ينقل الخبر الغلام إلى خديجة، ويتم بعد ذلك خطبتها، وبعد أن خطبت يتزوج عليه الصلاة والسلام خديجة ابنة الأربعين وهو ابن الخمس والعشرين. وهنا وقفة، لو تزوج رجل في قوة وفورة شبابه امرأة وهي ابنة الأربعين، ألا يقوم عليه مجتمعه كله؟ وتقوم الأم والأب والأخوات والجيران، وكل يقول تزوج بامرأة في سن أمه، ويبدأون يتندرون. أقول إن زواج الحبيب صلى الله عليه وسلم من خديجة إلهام وتوفيق ودلالة منه جل وعلا له، لأنها ستكون حاضنة الدعوة الإسلامية كلها. فلو كانت صغيرة لما قالت له عندما قال زملوني، ما قالت كلا والله لا يخزيك الله. امرأة، أتعلمون كم كان لها من العمر يوم أن بعث؟ كان عمرها 55 سنة. الله أكبر، عمرها 40 وهي 55 عام، يعني امرأة في تمام عقلها ورشدها رضي الله عنها. ولذلك كانت تتحدى الخطوب، ولذلك رضي الله عنها أيضا لما علمت أن هذا النبي بهذه المواصفات التي لا يوجد في مكة بل ولا على وجه الأرض ولا في العرب ولا غيرهم رجل أتقى من هذا ولا أنقى، القوم يشربون الخمر ولا يشرب، يسمعون القيان ولا يسمع، يسجدون للأصنام ولا يسجد، يظلمون ويأخذون أموال الناس ولا يظلم، يكذبون ولا يكذب، يخونون ويصدق، هو الأمين كما سموه. بل إن مكة كلها إذا ضاعت الأمانة أين يضعونها؟ فما يجدون إلا يد محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هنا زوجها من زوج مختلف، من الرجال مختلف، تزوجها وهي التي أنجبت له الأبناء، أنجبت له رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، وأنجبت له القاسم وقيل الطيب والطاهر، ولم يبق من أبنائها إلا البنات الأربع رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم، تزوجها عليه الصلاة والسلام وأنجبت له البنات، وعاش في بيت هادئ. ما دليلنا أنه هادئ بل وهانئ؟ أن الله بشر خديجة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل: وبشرها، أقرئها السلام، وبشرها ببيت من قصب، أي لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. الله، لما هيأت بيت المحمدي بيت محمد صلى الله عليه وسلم، هيأته وجعلته هادئا هانئا، لا صخب فيه لا نصب فيه، كان عطيتها وعطاؤها وموهبتها وجزاؤها من ربها بيت لا نصب فيه. وما أجمل بيوت الأزواج. ولذلك بيت الزوجية إذا كان هادئ بيت جميل. ولذلك أقول للمرأة المؤمنة: اهتمي بتهدئة البيت وتسكينه، اهتمي بتربية الأبناء على احترام أبيهم، اهتمي على أن يكون البيت هانئ، ليس فيه صخب، مضاربات، مشاحنات، مفارقات. بعض البيوت مقطعة الأواصر بسبب الزوجة الأم، ما ربطت بين قلوب أبنائها. يعيش صلى الله عليه وسلم، وكان هذه الأثناء لما بلغ بعد زواجه 10 سنوات، كان أن حدث حادثة أن انهدم وتصدع بناء البيت الحرام. أرادت مكة أن تعدل البناء وأن ترفع سقف الكعبة، لكن لا بد من هدم إلى أن يصلوا إلى قواعد البيت فيبنون عليه. تصدع قيل من سيل مر، لأن مكة البيت الحرام في وسط واد كما تعلمون. هابوا البيت أن يهدموه فهدموه بعد ذلك لأنه عمل بر. بعد ذلك اختلفوا عندما بلغوا في البناء إلى الحجر الأسود، من الذي يضعه؟ كل بطن من قريش يريد هذا الشرف، كل يقول أنا لها، حتى كان الحكم بينهم يقول: أول داخل مع هذا الباب هو الذي يحكم. فلما دخل إذا هو خير الورى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فصاح الجميع: الأمين انتهى، تجتمع الفرقاء كلهم عنده، تتبدد الآراء، إلا عند محمد تجتمع صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا أن بسط رداء فوضع بيده الحجر، ونقلته بطون قريش حتى بلغ المكان، فأخذ الحجر ووضعه، واجتمعت قلوبهم على ذلك. نعم عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ الحبيب قبيل 40 عام، وكان عليه الصلاة والسلام قبل بلوغها يحب الخلوة والبعد عن ضوضاء مكة وعن مشاهد الشرك فيها وعن أن يطوف بالبيت العريان. فكان قريش ويسمون الحمس، كانوا قد أقنعوا العرب أن من لم يجد ثوب أحمس، أي ثوب من ثياب أهل مكة، فإنه يطوف عريانا أو يطوف بثوب جديد لم يعص الله فيه. حتى النساء كن يطوفن بدرع وكن عرايا. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في عام 9 كما سنأخذ، عندما أرسل الصديق أمرهم ألا يطوف بالبيت مشرك أو عريان. كانت المظاهر سيئة، عراة حول البيت وأصنام حول البيت، وكان هو يحب رب هذا البيت، لأن الله اصطفاه، هيأه لهذه النبوة. كان يخرج في غار حراء ويمكث الليالي ذات العدد، ويجلس متحنثا في خار ليس هناك أحد، لا ليس عنده عليه الصلاة والسلام أحد أنيس إلا التفكر، وهي عبادة جليلة. كان يتفكر في ملكوت السماء والأرض، وكان يعود إلى أهله ويتزود بالطعام، وكان هناك إرهاصات، كان إذا مر بشجر سلم عليه أو حجر، حتى كان يوما في جوف ذاك الغار ونزل له كائن وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. ما كان يعرف الحبيب هذا الكائن، نزل على صفته الملائكية ليأمره أن يقرأ. وإلى هنا نتوقف في هذا الدرس، وفي درسنا القادم بإذن الله نتأمل في نزول هذا الملك عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام، يقول له اقرأ ويرد عليه: ما أنا بقارئ. تمام الخبر في قصته في الدرس القادم من قصص الأنبياء. أختم هذا بخير، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا الله جاءوا بالهدى كي يسعدونا، علمونا كل خير وإلى الحق دعونا. أنبياء الله.